أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مبادئ الحكم التكليفي، وقد ذكرنا أنه لا بد من التقديم بمقدمتين، وربما بالإمكان أن يذكر أكثر من مقدمتين، لكن على كل حال تقدم الكلام في المقدمة الأولى، وكان حاصلها أن المولى تبارك وتعالى مولويته من نوع المولوية الحقيقية، وهو وإن لم يكن هناك تعدد في ذاته، بل ذاته بسيطة من جميع الجهات، إلا أنه باعتبار مخلوقاته يمكن أن يضاف إليه جهات متعددة، فيقال هو شارع تارة وهو خالق تارة أخرى، والجهتان بالنسبة إليه تعالى متغايرتان بالاعتبار، وإلا فلا تغاير بينهما ذاتا، ذات الخالق هو ذات الصانع وذات الشارع، المشرع الحقيقي ليس إلا المولى الحقيقي والخالق الحقيقي، بل قلنا إن مول إن شارعيته، يعني كونه شارعان، ناشئ من كونه هو الخالق هو المالك هو المحيط إلى آخر. إذن هذه كانت المقدمة الأولى. المقدمة الثانية والتي لم يتقدم الكلام فيها، وإن كنا سألنا السؤال، أنه هل يصح لنا أن نقيس تشريعات الباري سبحانه وتعالى على تشريعات الموالي العاديين الموالي العرفيين، أم أن هذا القياس ليس قياسا صحيحا لكونه قياسا مع الفارق؟ وقد ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه وغيره من الأصوليين أنه يمكن استكشاف كيفية التشريع عند المولى سبحانه من خلال الرجوع إلى الكيفية العقلائية المعتمدة في تشريعات الموالي العرفية.
أنه يمكن استكشاف،
يمكن لنا أن نستكشف طريقة المولى في التشريع من أي شيء؟ من طريقة العقلاء في التشريع. ننظر كيف يشرع العقلاء، ما هي الطريقة المعتمدة لديهم في التشريع، فنقول فهذه أو فمثل ذلك معتمد في تشريعات المولى.
يعني قاسوا الأمر.
نعم.
أين وجه المولى صحة القياس؟
إيه تفضل، إحنا بعد ما شرحناش لسنا بحث عنه.
شرحوا أنت بنحكي
الأخ. لا
لا لا.
طيب خليني بكفي أنا، إذا شيء زيادة من كذا.
مش إحنا بعد مقدمة الأولى، مش إحنا شو نصنا نتيجة، كيف النتيجة فيها يعني؟
دي مقدمة. جهة الخالقية
وجهة المشاريع. إيه، خلينا نشرح سواء كان
واحدة
أو
اثنين، اختلف أو بعد شوي ببين، لما نحن بقى نشرح ببين ليش عم نستعمل. يعني بس عم نقدمها حتى بعدين بس نوصلها ما نعود نشرح.
معنى شيء ما قبلي.
فسيأتي إنه راح نستفيد منها بمطرح. إذن ذهب الأصوليون إلى إمكان وصحة هذا القياس، واعتمدوا عليه، بل علم الأصول مبتن بشكل عام عليه. ما يمكن أن يكون وجها لتصحيح هذا القياس أمور، نشير إلى اثنين منها، في وجوه عديدة يمكن لنا أن نذكرها كتخريجاً فنيا صناعيا علميا لهذا القياس الذي أجروه بين تشريعات المولى وبين تشريعات الموالي العرفيين، مع أن مولوية المولى كما أشرنا سابقا من قبيل المولوية الحقيقية، بينما مولوية غيره من قبيل المولوية الاعتبارية أي المجازية. الوجه الأول الذي يمكن لنا أن نذكره هو التالي، أن يقال إن الشارع المقدس هو من العقلاء، وواحد من العقلاء، بل هو سيدهم، فما يعمل به العقلاء اعتمادا على عقلائيتهم يعمل به الشارع من باب أولى. لنشوف واضح هذا الوجه باختصار، أن الشارع هو واحد من العقلاء في حقيقة الأمر. نحن عندما نقيس تشريعات الشارع على تشريعات العقلاء، هذا ليس من القياس أصلاً. ليس لدينا بابان تشريعات المولى وتشريعات العقلاء، بل تشريعات المولى تشريعات عقلائية أيضا، لأن الشارع هو نفسه واحد من العقلاء، بل هو سيدهم. فهذا الحس العقلائي مكتمل، إذا صح التعبير، مكتمل لديه بطريقة أوفى أشمل، موجود لديه بطريقة أكمل تتناسب مع كماله. هذا الوجه ذكره كثير من الأصوليين، على رأسهم لعله المحقق الأصفهاني صاحب الحاشية المعروفة على الكفاية، وهو أستاذ الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه.
منو شيخ الشريعة؟
لا غيره، وهو أستاذ السيد الخوئي أيضا،
كمباني
الأصفهاني. إذن هذا الواجه بحاجة إلى قليل من التوضيح حتى لا يرد عليه إشكال سيأتي من المصنف.
بس الذي سيأتي الإشكال من التوضيح؟
الإشكال سيأتي. فنقول إنه مما لا شك ولا ريب فيه أن أحكام العقل هي أحكام مستساغة ومقبولة لدى الشارع نفسه، وذلك لأننا إذا لاحظنا الآيات والروايات النصوص عامة في الشريعة الإسلامية، فسنجد أن الشريعة أعطت هذا العقل مكانة لم تعطه لأي شيء آخر، فإنه جعل هو المناط في الثواب والعقاب، وهو المدار في الحساب، بك أثيب وعليك أعاقب وإياك أجازي وعليك أحاسب. مثل هذه التعبيرات الكثيرة المختلفة الألسنة دلت على أن الشريعة المقدسة أعطت للعقل مكانة لا تضاهى، لا يوجد شيء أعطي مثل أو أعطي مثل ما للعقل من المكانة. كون العقل هو مدار الحساب والجزاء والثواب والعقاب يدل على أن الشريعة أصلا مبنية على قواعد يمكن للعقل نفسه أن يفهمها. شوف، هو بك أجازي أو عليك أجازي مثلا، وإياك أحاسب، وبك أثيب، وعليك أعاقب، مثل هذه التعبيرات الجزاء، الحساب، الثواب، العقاب، هذه ليست مسائل مرتبطة بالأمور التكوينية، هذه مسائل مرتبطة بالأمور الشرعية. فهذا يعني أن الشريعة ما دامت تخاطب العقل، وما دام العقل هو المخاطب بأحكام الشريعة، وما دام العقل هو مدار الثواب والعقاب، هذا يعني أن الشريعة مبنية على لغة يفهمها العقل، على قوانين يفهمها العقل. بمعنى أن شريعة المولى سبحانه كما يستفاد من مثل هذه النصوص هي شريعة عقلائية جارية على النهج العقلائي المعتمد، باستثناء ما ثبت عن الشارع أنه ردع عنه من عمل العقلاء. يعني نبقى نقول الشريعة عقلائية والشارع لم يخالف طريقة العقلاء، إلى أن يثبت أنه الشارع في مورد معين نهى عن ما كان يعمله العقلاء. وهذا على كل حال سوف يأتي الكلام فيه مفصلاً في بحث السيرة العقلية. إذن هذا وجه، فقط هذا التوضيح. ليش هذا التوضيح ضروري؟ لأنه حتى لا يقال إذا كان الشارع سيد العقلاء فهو أكمل منهم، فما لديهم قد لا يكون لديه، قد يكون الشارع بعقلائيته يكتشف ما لا يكتشفه العقلاء، وقد يكون لدى العقلاء أعمال هي بنظرهم عقلائية لكنها بنظر الشارع ليست عقلائية. فهذا التوضيح ضممناه أنه يستفاد من النصوص أن الشارع بنى شريعته على طريقة العقلاء، حيث أعطى للعقل هذه المكانة وجعله المدار في الحساب.
العقلاء اللي أظن فيها عقلاء بمستوى البشر.
ايه طبعا
نهاية التوضيح بيحكي هذا.
ايه هو العقلاء يعني العرف، العقلاء، لكن العرف او عرف الناس ليس دائما يتصرفون بما هم عقلاء. يعني الان مثلا هذا الذي لنفترض مثلا مثلا يقفز على الشارع، او مثلا بتلاقي سيارة مرأة بالليل مثلا معلي صوت اللطميات او الاغاني او كذا، هذا عمل عرفي بمعنى انه موجود عند عامة الناس لكنه ليس عقلائيا، ليس راجعا الى كما يقول الشيخ السيد الشهير، ليس ناشئا من نكتة عقلائية مركوزة انه بالنفس العقلائي نحن هكذا نتصرف، لا، هذا من قبيل اتباع العرف العام لمثلا الشهوات والاهواء والخروج عن الادب احيانا الى اخره. اذا هذه هي او هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني ان نلاحظ وجه استقرائي، أن نستقرئ ونلاحظ نفس الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، نفس الأوامر المولى سبحانه، نفس نواهي المولى، نستقرئ ونلاحظ فيها أولا أن هذه الأوامر والنواهي هي بلا شك ولا ريب ليست اعتباطية، وإنما هي قائمة على مصالح ومفاسد. مثلا لعلكم تتقون في تعليلات مثلا الصيام أو الصلاة، أو لعلكم تفلحون أقيموا الصلاة مثلا لعلكم تفلحون، أو كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون مثلا، وهكذا. لا شك ولا ريب في أننا بعد أن نستظهر هذه الأوامر والنواهي نصل إلى هذه النتيجة، أن هذه الأوامر والنواهي المولوية ليست أوامر اعتباطية بلا حكمة بلا غرض بلا فائدة، بل لا، هناك مصالح لاحظها المولى في باب الأوامر، هناك مفاسد لاحظها المولى في باب النواهي، فلأجل ذلك أمر ولأجل ذلك نهى. وهذا ديدن العقلاء أيضا، ديدن المشرع العقلاء. مشرع العقلاء لا يصدر تشريعا عادة إلا ويكون وراء هذا التشريع مصلحة ما أو مفسدة ما. ونلاحظ يوجد هنا على هذا المستوى تطابق بين طريقة الشارع وبين طريقة العقلاء، هذا أولا. ثانيا ما نلاحظه في أوامر المولى وتشريعاته
بعد نفس الوجه
بعدنا بنفس الوجه قلنا نحن نواجه في الوجه الاستقرائي، لو لاحظنا أوامر المولى ونواهيه فسنجد أولا أنها قائمة على مصالح ومفاسد وليست اعتباطية، وإلا كان هذا مخلا بحكمته. ثانيا الآن أن هذه المصالح والمفاسد لا ترجع إلى المولى نفسه،
لأنه غني،
لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. نصوص كثيرة يمكن أن يستفاد منها ذلك.
الضرورة مضرت دين أصلاً يعني.
هو يعني من الواضحات على كل حال. بصرف النظر عن الجانب العقائدي، نحن هون ما عم نحكي، هون تيجي فايدة هذه المقدمة الأولى. لسنا نتكلم هنا عن الشارع بما هو خالق، حتى يقال إن الخالق مثلاً ما إن الخالق مستغن، واجب الوجود مستغن عما سواه، وبالتالي فماذا يثبت؟ فيثبت أنه هذه المصالح ليست عائدة لذاته، هذه النواهي لا تضر ذاته. نحن نتكلم هنا عن الشارع بما هو شارع. نقول إذا لاحظنا تشريعات المولى ماذا سنجد؟ سنجد أنه هذه المصالح والمفاسد التي أقام عليها منظومة الأوامر والنواهي إنما راجعة إلى نفس المكلف، إلى نفس الإنسان، وليست راجعة إليه. بصرف النظر أنه في العقائد وبالنظر إلى كونه مولا حقيقيا نستطيع أن نقيم برهانا على أن المصلحة لا تعود إليه والمفسدة لا تضره. بغض النظر عن هذه، نحن عم نتكلم عن الاستقراء. لو استقرأنا الأوامر والنواهي الموجودة ماذا سنجد؟ أن المشرع عندما يشرع لا يشرع لأجل نفسه، إنما يشرع لأجل المخاطبين بالتشريع، نفس المكلفين.
شو
الدرر؟ معمول نصوص مثل مثل لا نصوص استقراء للنصوص، مثل لا تضره معصية من عصاه، لا تنفعه طاعة من أطاع، أيضا لعلكم كذا أنتم تنتفعون تتقون، هل أدلكم على تجارة تنجيكم. لاحظ كلها خطاب أنه هذا الأمر أو هذا النهي لو التزمتم به فسيعود عليكم بالنفع وسيجنبكم أنتم الضرر. وهذه أيضا طريقة العقلاء في التشريع. بس عم نشوف، عم ناخذ، عم نحاول ناخذ مؤشرات للتطابق بين طريقة الشارع وبين طريقة العقلاء. هذا قلنا وجه استقرائي. إذن هذا ثانيا. ثالثا أيضا طريقة التعبير عن الأوامر والنواهي هي نفسها طريقة التعبير المعتمدة عند العقلاء. الشارع لم يأتي بطريقة جديدة لإبلاغ أحكامه. طريقة التعبير عن أحكامه عن أوامره ونواهيه هي نفسها الطريقة المعتمدة عند العقلاء في تبليغ الأوامر والنواهي. فالشارع لم يثبت أنه أتى بطريقة جديدة للتبليغ بمعنى تبليغ الأحكام وإيصالها، وإنما كان يستخدم الجمل الخبرية تارة، الجمل الإنشائية تارة أخرى، ويستخدم ماذا؟ نفس الأسلوب العقلائي المعتمد. نعم أنا عمول شيخنا بس التفت هذا الوجه على شو مبتني هذا الوجه. ماذا يهدف؟ أنه نستقرئ بعض العناصر في تشريع المولى ثم نطابق بينها وبين تشريع العقلاء لنستكشف في النهاية على نحو الاستقراء، على نحو الوجه الأول برهاني، الوجه الثاني استقرائي. على نحو الاستقراء نستكشف أن الشارع المقدس بحسب ما لدينا من نصوص لم يعتمد في مقام التشريع إلا نفس الطريقة التي يعتمدها العقلاء المشرعون. هذا اللي ما نثبته بس. فعم نقول هلأ طريقة تبليغ الأحكام ليست هي الحكم، لكن هذه واحدة من العناصر التي لو التفتنا إليها نستكشف أيضا أنه يعني اللي بدي أقوله أن هذه الأوامر والنواهي أو هذه الجمل الخبرية والإنشائية كما أنها دلت على عند العقلاء على وجود مصلحة في المأمور به، مفسدة في المنهي عنه، كذلك وبنفس المناط تدل عند الشارع في خطابات الشارع على وجود مصلحة ومفسدة، على وجود إرادة لدى الشارع، على وغير ذلك مما سيأتي بعد قليل. فهذه العناصر وغيرها يمكن أن نضيف إليها أمور كثيرة أخرى يمكن أن نستكشف منها على سبيل الاستقراء أن الشارع لن يعتمد سوى نفس الطريقة العقلية. الوجه الأول قلنا وجه برهاني، الوجه الثاني وجه استقرائي. يعني إذن هذان وجهان، وقلت يمكن أن يذكر وجوه عديدة. شوفوا أنتم، أنا بس الاختصار نكتفي بهذين الوجهين. إذا اتضحت هاتان المقدمتان ندخل في بيان المطلب كما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه. وحتى يتسنى لنا أن نرتب البحث ترتيبا جيدا، نوزع كلامه على نقاط. النقطة الأولى أننا بملاحظة عملية التشريع عند العقلاء سنجد لا محالة أن ملاحظة التشريعات المعتمدة أو كيفية طريقة التشريع المتبعة عند العقلاء سنصل إذن سنصل أو سنستكشف أو سنقف لا محالة على أن العقلاء تمر عملية التشريع لديهم بمرحلتين. إذا لاحظنا تشريعات العقلاء نجد أن هذه التشريعات مرت بمرحلتين بخطوتين، حتى صار التشريع تشريعاً احتاج إلى أن احتاج إلى خطوتين. المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى ما يمكن أن نسميها بمرحلة الثبوت، وفي هذه المرحلة أو هذه المرحلة هي مرحلة صنع القرار، مرحلة التخطيط لإصدار الحكم الشرعي. بعد الشال مثلا الدولة الآن كمثال على الشارع العقلائي، الدولة لابد من جلسات مثلا لمجلس النواب أو مجلس الوزراء، خلال هذه الجلسات يصار إلى التفكير في كيفية صنع القرار، أن هذا القرار مفيد أو ليس مفيدا. الدولة نعم هذا مفيد أو ليس مفيد، في مصلحة أو في مفسدة، حدود هذه المصلحة كام، حدود هذه المفسدة كام، ومن المستفيد من مثل هذا القرار لو أصدرناه، من المتضرر، هل الضرر أكبر من النفع، النفع أكبر من الضرر. هذه مرحلة التخطيط، مرحلة التقنين، هذا بالدولي. نعم الدولي. إذن في هذه مرحلة الثبوت هي مرحلة يصنع فيها التشريع، هي مرحلة بناء خلفيات التشريع من مصلحة ومفسدة، ليرى ترى الدولة أنه يوجد مصلحة للمواطنين أو لا يوجد مصلحة للمواطنين وهكذا. المرحلة الثانية وهي المرحلة النهائية، عندما يكتمل أو عندما تكتمل خلفيات التشريع وخلفيات صنع القرار، الآن ماذا؟ مرحلة الإثبات، مرحلة إبراز هذا التشريع الذي صنعناه والذي توصلنا إلى أنه لابد من اتخاذ القرار بشأنه، مرحلة إخراج هذا القرار الذي اتفقنا عليه نحن اللجنة النيابية مثلا أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب، إخراج هذا الذي اتفقنا عليه إلى العلن، إصداره في ضمن مراسيم مثلا مرسوم كذا كذا كذا، يعلن مثلا في الجريدة الرسمية، هذه مرحلة الإبراز، مرحلة الكشف، مرحلة مش مرحلة البناء. إذن هي مرحلة الحكاية، هذه نسميها بمرحلة الإثبات. كل التشريعات عادة تمر بمثل بهاتين المرحلتين. لابد من أولا من دراسة خلفيات هذا الحكم حتى إذا ما وصلنا إلى أنه يحسن إصداره أو لابد من إصداره عمدنا إلى الخطوة الثانية وأصدرنا. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه ما هي العناصر التي تتكون منها مرحلة الثبوت؟ بعبارة أخرى أنتم قلتم العقلاء يمر حكمهم وتشريعهم بمرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، فما الذي يحدث في مرحلة الثبوت؟ العقلاء الآن
ما قصنا
لا العقلاء، وسنقول في نهاية الأمر ولم يخرج الشارع عن طريقتي. لذلك جعلتها في رتبة المقدمة حتى لأنها يبتني عليها البحث. إنه أصل البحث نحن رح نفوق أصلاً المصنف فات هيك إنه العقلاء هيك بيعمل، فكان لابد من تقديم تلك المقدمة وحتى لا يبقى هذا السؤال في الذهن، وإن كان هو المصنف سيصرح أن الشارع لم يخرج عن الطريقة العقلائية لكنه لم يذكر الوجه لذلك. إذن في النقطة الثانية أنه ما هي عناصر مرحلة الثبوت وماذا يصنع المشرع في مرحلة الثبوت، ويذكر المصنف أن الحكم في مرحلة الثبوت له عناصر ثلاثة. العنصر الأول عنصر الملاك أو تصور الملاك، العنصر الثاني هو عنصر الإرادة، العنصر الثالث هو عنصر الاعتبار. فما هو المقصود من هذه العناصر الثلاث؟ إذن لدينا في مرحلة الثبوت عناصر ثلاثة: الملاك، الإرادة،
والاعتبار.
أما الملاك فالمقصود منه هو المصلحة أو المفسدة. ملاك الشيء أي ما بني عليه الشيء، فالحكم والتشريع عند العقلاء يبنى كما أشرنا قبل قليل إلى على مصالح ومفاسد. ففي هذه المرحلة المشرع العقلائي أول ما عليه أن يفعله هو أن ينظر في الفعل أو في الترك، مرة التشريع يتعلق بالفعل مرة يتعلق بالترك، أن ينظر في الفعل أو في الترك ليرى أن الفعل هل فيه مصلحة أم لا، هل فيه مفسدة أم لا. كذلك ينظر في الترك، هل في الترك مصلحة أم فيه مفسدة. المصلحة والمفسدة هما ما نسميهما بالملاك، يعني الملاك تعبير عام يدخل تحته المصالح والمفاسد، ليس الملاك هو المصالح فقط، ملاك الحكم ليس هو المصلحة فقط، بل الملاك هو أعم من المصلحة والمفسد. فنقول ملاكات الأحكام أي المصالح والمفاسد القائمة في متعلقاتها. شو يعني في متعلقاتها؟ متعلق الوجوب ما هو؟ الفعل. متعلق النهي ما هو؟ مثلا الترك أو الفعل. بتقول مثلا يجب عليك ماذا؟ الصلاة، فالصلاة هي متعلق الوجوب. فهل الصلاة فعل الصلاة فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة؟ مثلا يحرم عليك لنفترض الكذب، فعل الكذب، فهل في فعل الكذب مفسدة أو ليس فيه مفسدة؟ مثلا يجب عليك ترك تناول المفطرات في يوم الصيام، ترك تناول المفطرات هنا الترك وقع متعلقا للوجوب، فننظر أن الترك هل فيه مصلحة هل فيه مفسدة. إذن في هذه المرحلة يحدد الشارع، الشارع العقلائي، أن المتعلق، أن فعل المكلف أو تركه هل فيه مصلحة أم أن فيه مفسد. ثم ننتقل إلى العنصر الثاني، لأنه لا يكفي الوجود الواقعي للملاك، بل لابد من وجوده علميا، لابد من الوجود العلمي له. يعني الآن الشارع، نحن عم نحكي عن المشرع العقلائي، لسنا نتكلم عن الشارع الحقيقي المحيط والحاضر لديه ملاكات الأمور بنحو العلم الحضوري.
بس عم نحكي هيك بطل فينا آخر شيء بنقول كل شيء هون مثل هونك،
بس عدو بنظل فيه مع فارق،
فيه مع فوارق، نعم، يعني بما يتناسب مع كماله،
بس المراحل يزل.
نعم، إذن فيها يعني الآن مثلا لو كان لنفترض لو كان شرب الخمر فيه مصلحة واقعية والمشرع العقلائي لم يلتفت إلى هذه المصلحة الواقعية وإنما التفت إلى المفسدة فقال يحرم شرب الخمر، فهنا هذا التشريع مبتني على ماذا؟ على الملاك الذي تصوره لا على الملاك الواقعي. لذلك الملاك الذي يبنى عليه الحكم عند العقلاء ما هو؟ الملاك بما له من الوجود الواصل، بما له من الوجود العلمي، بما له من الوجود الذهني. الملاك المعلوم المتصور لا أصل الملاك ولو لم يعلمه المشرع، هذا لا يمكن أن نفرضه أصلا في حالات المشرع العقلاء. مشرع العقلائي يبني الحكم على تصوراته عن الملاك ولو كان من باب الجهل المركب. لذلك في كثير من الأحيان يتبين فساد التشريع العقلائي. بيجوا بيشرعوا حكم مثلا، لا نفترض مثلا، بيجوا بيقولوا أنه نحن بالضيعة الفلانية لازم نحط 10 مطبات مثلا. بعد شهرين شو بيبين؟ بين أنه 3 أرباع سيارات المنطقة بلا مصورات
مثلا 10 محلات.
هون شو؟ فبيقوموا شو بيعملوا؟ بيقوموا بيصدروا مرسوم بلدي الثاني جديد أنه يبقى خففوا منه. هون ليش؟ لأنه الملاك الذي تصوره وقام عليه التشريع الأول لم يكن هو الملاك الواقعي. فالمدار إذن في الملاك على المدار الملاك المعلوم، لأنه هو الذي يصدر عنه الحكم، هو الذي يصدر عنه التشريع. طبعا بالنسبة لحال المولى سبحانه بتختلف، لأن يعني الملاكات حاضرة لديه، حاضرة لديه بنحو العلم الحضوري، بل بما هو أرقى من العلم الحضوري، قائمة به قيام الممكن بالواجب، هذا أعمق من العلم الحضوري بصير بالفلسفة بيجي. بس ما ننسى نحن هون هذا لا يؤثر في محل البحث، لأننا بنينا على أن كلامنا عن الشارع بما هو الشارعون، لا عن الشارع بما هو الإله الواجب الوجود المستغني عن الكل، الكل محتاج إليه. ها شفت المقدمة هون عم نوظفها في هذه الأماكن، ولو اعتبارا ولو اعتبارا، بس بتضل الجهة الاعتبارية موجودة.
اعتبار
عم تسأل إيش حقيقي؟ لا لا، شو الشيء حقيقي؟ شو الشيء الحقيقي اللي عم
تسأل؟ أنت مثلاً أفعال الله فلا على أفعال الله.
عمول لا لا ما عمول.
أنت عم تسأل شو عم الشيء اعتباري؟ عم تلاحظ بس جهة التشريع.
عمول في جهة التشريع يشترط في صدور التشريع سواء كان من المولى الحقيقي أم من غيره أن يكون لدى المولى، إذا بدنا نحكي كلام عام، هذا الكلام العام صحيح، يشترط فيه أن يكون لديه علم بالملاك، أن يكون لدي تصور ما عن الملاك. هلأ في جهة المولى الحقيقي هذه الجهة مفروغ عنها، لأن المولى الحقيقي حاضرة لديه الأمور بأعيانها مثل ما قلنا، ولا مجال مثلا لي
يشترط أن يكون لديه العلم، وفيش داعي نقول كيف حصل لديه.
هذا اللي عم أقوله، هذا الكلام العام، هذا العنوان العام ينطر، هذا معناته أنه نحن عم نحكي عن الشارع بما هو شارع. فلا نركز على الجوانب التي هي من شؤون واجبيته، من شؤون ذاته، من شؤون خالقيته، عم نركز على الجوانب أنه بما هو شارع يكفي فيه هذا المقدار. هل هو لديه شيء أكمل؟ هذا بحث
آخر. بس لديه علم.
نعم، لكن في الجملة الملاك الذي ينشأ عنه الحكم عند المولى الحقيقي هو الملاك المعلوم لديه. طبعا والملاك المعلوم هون بالعقائد بنجي من هون، والملاك المعلوم لديه هو الملاك الواقعي، يستحيل تخلفه العلم عن المعنى. هذا بيصير بحث عقائدي، اما البحث التشريعي الذي له ربط بالتشريع هو هذا المقدار. لذلك قدمنا تلك المقدمه. عاده في المباحث الاصوليه عندما يبحثون عن الشارع بما هو الشارع. اذا هذا هو العنصر الاول. إذا تم هذا العنصر الأول، افترضنا أن المولى أو الشارع المشرع الحقيقي المشرع وصل إلى ملاك، استطاع أن يحدد الملاك. قبل ما ننتقل للعنصر الثاني لازم نلفت النظر إلى هذه المسألة. هنا ما بنحكي عن الملاك، عن التقدير النهائي للملاك، مش بمعنى أنه والله بيطلع أنه في مفسدة وفي مصلحة. ما عم نحكي عن التقدير الأول،
نفس المصلحة،
عن التقدير النهائي أنه وجد فيه إثمان ووجد فيه ضررا. ثم في المرحلة الحكم كيف ينبغي أن يصدر في هذه الحالة؟ أليست الأمور في بعض الأحيان بيكون من بعض الجهات فيها ضرر، من بعض الجهات فيها نفع؟ فكيف سيصدر المولى حكمه؟ على أي أساس؟ على أساس الضرر أو على أساس النفع؟ منقول نحن في مرتبة الملاك، عندما نتحدث عن الملاك نتحدث عن التقدير النهائي للمصالح والمفاسد. يعني أولا يقول المولى هذا فيه إثمان، الخمر فيه إثمان وفيه نفعان، ثم ماذا يقول؟ وإثمه أكبر من نفعه. ها هون هذا عندما قال إثمه أكبر من نفعه، هذه مرحلة تقدير الميلاد. فالميلاد هو ما يقدر نهائيا بعد عملية الموازنة بين الضرر والنفع، بين المصلحة والمفسدة. إذن عندما نقول المصالح والمفاسد، يعني لا المصالح الأولية، نتحدث عن المصالح النهائية. يعني إجا المولى قدر هذا في مصالح وفي مفاسد، طيب أنا كيف سأصدر حكما يوازن بين هذه المصالح والمفاسد ليخلص؟ فيقول أنا في النتيجة غلبت جانب المصلحة، فالآن الملاك الذي لدي والذي هو جاهز ليبنى عليه الحكم ما هو؟ هو مصلحة أو مفسدة إذا كان غلب جانب المفسدة. هون بيعبر عنا السيد الشهيد بأنه بعد الكسر والانكسار الميلاد هذا رح يجي، رح نستفيد منه ببحث التضاد بين الأحكام التكليفية، أنه المصالح والمفاسد بعد الكسر والانكسار مش قبل الكسر والانكسار. كسر والانكسار يعني هي إجراء عملية الموازنة، دراسة أيهما أكبر من أيهما، أيهما يكسر الثاني وينكسر بالثاني. إذن هذه مرحلة الميلاد. فإذا ما تمت مرحلة الملاك أو عنصر الملاك، يحدث في نفس الشارع، يحدث في نفسه في ذاته، يحدث إرادة على طبق ذلك الملاك الذي توصل إليه. فإن كان الملاك الذي توصل إليه مصلحة في الفعل، أراد المصنف ذلك الفعل، اشتاقت نفسه إلى ذلك الفعل، أحب صدور ذلك الفعل. تعبيرات مختلفة والمعنى واحد. ما المراد من الإرادة؟ الإرادة والشوق والمحبوبية بمعنى واحد. وإن كان الملاك مفسدة في الفعل، أبغض المولى ذلك الفعل ولم يرد صدوره. إذا كان الملاك مفسدة قائمة في الفعل، ده شخص أنه لا، هذا الفعل شرب الخمر لا، ليس فيه نفع، ليس المعتمد فيه، الغالب فيه هو النفع، الغالب فيه هو الضرر. خب ماذا يترتب في نفس المولى الآن؟ ينقدح في نفسه مبغوضية لشرب الخمر، يصبح شرب الخمر مبغوضا لديه لما فيه من المفاسد. يصبح لدى المولى، لدى الشارع العقلائي، نفور من هذا الفعل. هذا ما نعبر عنه بالإرادة.
في عمل تاني إرادة العدم
الآن، هني عملوها هي عدم إرادة في الحقيقة، لكن عبروا بتعبير عام من واحد. الإرادة ما المقصود منها؟ إما محبوبية الفعل وإما مبغوضيته، إما محبوبية الترك وإما مبغوضيته. فالإرادة تعبير عام يتناول المحبوبية والمبغوضية.
العدم الإرادة معناته أنه محبوط، العدم هذا قد يكون مباح،
يعني اللي عمله بالدقة هو إما أنه لم يرده وإما أنه أراد عدمه، تختلف. لأنه مثلا بالمكروهات مثلا تختلف، مثلا بالمباحات بتختلف. عم نحكي نحن عم نجيب، نحاول نجيب تعبير عام، لذلك نمشي على هذا التعبير. إذن إرادة طبعاً رح يجي أنه تشتد وتضعف. إذن يتولد في نفس المولى إرادة على طبق الملاك الذي أخذه من العنصر الأول. فالملاك هو الذي يحدد اتجاه هذه الإرادة، أنها سائرة باتجاه المحبوبية أو سائرة باتجاه المبغوضية. إذن هذا هو العنصر الثاني. فإذا ما اكتمل هذان العنصران الملاك والإرادة، تصل النوبة إلى العنصر الثالث، وهو عنصر الاعتبار. في هذه المرتبة يأخذ الشارع قراره بأنه بصدد إصدار حكم يحقق ذلك الملاك ويتماشى مع تلك الإرادة. عيد التعبير، ما عادش نذكر نفس التعبير، بس انه
قريب منه
حلو التعبير. جمع الحكمه عمود. اذا وصل الشارع الى هذه المرتبه، مرتبه الاعتبار او عنصر الاعتبار، خليها عيدوا لنا العباره.
اذا وصل النوبه الى عنصر الاعتبار، في هذه المرتبه ياخذ الشارع قراره
اذا في هذه المرتبه ياخذ الشارع قراره بانه سيصدر حكما أو بصدد إصدار حكما، هذا الحكم يراعي ذلك الملاك الذي تصوره أو على وفقه وعلى وفق الإرادة التي انقدحت في نفسه. وهذا العنصر واضح، سواء أخذنا الشارع فردا أم أخذناه جهة.
بس هذه غير مرحلة الإثبات. طيب
إيه غير مرحلة، غير مرحلة الإثبات. خليني أقول إذا سواء أخذناه فردا أم أخذناه جهة. هلا إذا أخذنا الشارع عبارة عن جهة مثل المجلس النيابي مثلا، المجلس واضح أن هذا العنصر موجود هنا، لأنه بيقعدوا شو بيعملوا؟ بيقعدوا في مصلحة، إيه في مصلحة. طيب عال تكلنا على الله، فلأنه هذا الفعل منيح نطلبه، فشو نعمل آخر شيء؟ هذا يا شباب هذا لازم شو نعمل؟ هذا القرار لازم نأخذه. حرام حرام المواطنين ما نشرع لهم مثل هذا التشريع، هذا بيخدمهم. سلسلة الرتب والرواتب مثلا بتفوت ناس بالحيطان ومش عارف شو بتعمل. فالمهم فإذا هذه في هذه المرحلة أصلا شو بيعدوا بيعملوا؟ مش بس هيك، مش بس بيعدوا بيكتبوا. مثلا بيجي أمين سر الجلسة شو بيكتب؟ يكتب هذا وقد صار الاتفاق على أن يصدر التشريع التالي 1-2-3 ويعرض هذا التشريع على المجلس النيابي. بيروح على المجلس النيابي على الجلسة العامة مثلا، شو بيعملوا هناك؟ بيطلع الاستاذ بيقول لهم شو اسمه؟ بدنا نصوت عليه. فبيصوتوا عليه. هذه كلها هي المرحلة، حتى التصوير هي المرحلة. شو هذه كلها؟ مرحلة الاعتبار. نحن هلا شو عم نعمل؟ عم نتفق انه نحن نريد ان نبرز، نريد ان نراعي ذلك الملاك وان نبرز تلك الإرادة من خلال اعتبارين، من خلال صياغتين عقلي. هذا الشيء الذي اتفقنا عليه في رتبة الملاك وفي رتبة الإرادة نريد الآن ان نقوم بصياغته تمهيدا لإخراجه الى العلن الذي هو مرحلة الإثبات. هذا اذا كان المشرع جهة. اما اذا كان المشرع فردا، الأب والله اليوم ناوي مثلا يحرم أولاده من المصروف شهر مثلا، بيقعد بيدرس هذا القرار انه او مثلا ابني مثلا رسب بالمدرسة، وانا بدي مثلا شجعه بيطلع. طيب فانا في حرماني اياه من المصروف في مصلحة انه رح يتشجع بعدين بدي ادرس كرمال هالالف مثلا. هلا مش شهر شهر طيب اخر شيء شو بيعمل؟ بيقول فنوات. فهذا يعني هذه موجودة حتى في داخلي، هذا ما يجب أن أقوله لابني. هكي بيصفى آخر شيء. هلا رايع على البيت وهلا بدي أقول لهم بالبيت إنه المصروف محرومين منه لشهر. هذه خير الإرادة، هذه مبرزة للإرادة. هلا يعني عم بفكر شو بدي أقول لهم. هلا عم بفكر أني هلا كيف بدي أقول لهم إياها؟ بدي أقول لهم إياها بهذه الطريقة. إذا مثلا ما دمت قد رسبت في هيك يعني عم بيفكر
يعني الصورة الذهنية للحكم يعني.
ايه هو الصورة الذهنية التي يريد ان يبرزها لاحقا في مرحلة الإثبات. هذا فقط، هذه الافكار التي لديه عندما يرتبها بترتيب شارعيا. هذا نعبر عنها بعنصر الاعتبار. اذا هذه هي عناصر مرحلة الثبوت. ما يلي هذه المرحلة مباشرة هو مرحلة الإثبات وإخراج الحكم إلى حيز التنفيذ إلى مرحلة العلن. هون ساعتها بيعلنوا الحكم بالجريدة الرسمية يرحمكم الله، أو بيروح الزلمة بيخبر عياله بالبيت إنه خلص انقطع المصروف عنكم لمدة شهر.
رح تبقى
بعد هلا نحن بعدنا بهالنقطة. في النقطة الثانية أنه ما هي عناصر مرحلة الثم، شلنا موزع الكلام على نقاط. إذا النقطة الأولى ماذا كان؟ أنه لدينا مرحلتان، مرحلة الثبوت، مرحلة الإثبات. النقطة الثانية، عناصر مرحلة الثبوت هي الملاك والإرادة والاعتبار، وبينا ما هو المقصود من هذه الأمور الثلاثة جميعا. النقطة الثالثة، انتهى الوقت. النقطة الثالثة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. شو بتطلع على اللجنة بس قصة هاي لو كيف بين المولى اللي